السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث ضمن المجالس العلمية والمحاضرات اليومية في تحذير الأمة الإسلامية من الاغترار بمذهب الرافضة الإمامية. وقد تناولنا في لقائنا الأول أهم ما يجب معرفته عن الرافضة، ولقد بينا من خلال كلام أهل العلم أنهم صاروا يعدون أخطر من كل الفرق جميعهم، بل أخطر من الخوارج أنفسهم الذين كثرت النصوص في ذمهم والتحذير من خطرهم وشدة فتنتهم، إذ هم كما ذكرنا جمعوا شر ما في الفرق كلها. وكانت المحاضرة الأولى في بيان أهم ما ينبغي على المسلم معرفته عن هؤلاء الرافضة، ثم ثنينا بذكر بعض عقائد الشيعة وتناقضاتهم، ومهدنا لذلك بذكر معنى الشيعة والتشيع، وأن التسمية لا تليق بهم لأن التشيع هو الانتصار والاتباع، وهم مناوئون كل المناواة وبعيدون كل البعد عن انتصارهم لعلي بن أبي طالب وإمة أهل البيت. ومثل هذه الأسماء كما قال بعضهم رحمهم الله تعالى ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يعني لما تشوف انت الهر ينتفخ يريد أن يحاكي أن يماثل ويشابه الأسد، لكنه ليس بأسد، وليس كل ما يلمع ذهبا. فهذه التسميات تأتي للتلميع فقط وللتلبيس على الناس. ولقد أحسن أجاد أخونا الشيخ محمد حاج عيسى في بيان كثير من تناقضاتهم وزيف عقائدهم. واليوم إن شاء الله تعالى سنتدارس سويا موضوعا آخر مهدنا له أمس بذكر أن هؤلاء الرافضة على الرغم من كثرة ضلالهم وبعدهم عن الحق، فإنهم يظنون ويزعمون أنهم شعب الله المختار، فشابه بذلك المغضوب عليهم من خلق الله تعالى اليهود. فناسب أن نتحدث عن خياناتهم وعلاقاتهم باليهود. وكل الفرق دون استثناء سترى بينهم وبين الملل السابقة تشابها شديدا، مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولا يمكن لأي إنسان مهما صغر حجمه أن يدخل جحر ضب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب إلينا، أنهم لو فعلوا المستحيل لكان منكم من يفعل المستحيل، أي لو قالوا بالمحال لكان فيكم من يقول بالمحال، كما أنهم لو فعلوا المحال دخلوا جحر ضب لكان منكم من يدخله. هذا هو التصوير البليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وليست هي أول فرقة شابهت الملل أو ملة من الملل، فترى مثلا الصوفية على كثرة فرقهم وطرقهم شابهوا النصارى في معتقداتهم، حتى أصل التصوف مأخوذ من النصارى من ديرهم وصوامعهم ومن عبادات الهندوس والبوذية وغيرهم، يعني فيه تشابه كبير بين أهل البدع وأهل الملل الأخرى في المصدر وفي الموقف. في المصدر كما رأينا ترى مثلا المعتزلة أصل عقيدتهم وفكرهم ومنهجهم مأخوذ من عقائد اليونان وفلاسفة الإغريق، معروف هذا. فكذلك الصوفية أخذوا شيئا من هؤلاء وشيئا كبيرا من أولئك، فنتج لديهم هذا الكم من الباطل الهائل. والمواقف كذلك لا تختلف عن مواقف الرافضة، فمثلا نرى أهل التصوف ونتحدث عن زعمائهم وكبرائهم الذين يستشهد بأقوالهم بل ربما يتبرك بهم عندهم، فتراهم يقفون مواقف مخذلة على أهل الإسلام. من منكم سمع موقفا واحدا من مواقف أهل الصوفية يوم اجتاح الصليبيون بيت المقدس في عام 92 و400؟ ولا داعي لأن أسمي أحدا منهم، تبهنا من يعني ممن عرفوا بزعامة دينية أو علمية. ابحث في هذا العام شوف كل كان عايش من هؤلاء، تعلم ما مواقفهم من دخول النصارى والصليبيين إلى بيت المقدس. لا تسمع كلمة واحدة على كثرة ما كتبوه وعلى كثرة ما ألفوه، لا تسمع زفرة واحدة ولا حسرة واحدة ولا ترى دمعة واحدة ذرفت بها عيونهم مما أصاب المسلمين في ذلك الزمن، بل كانوا مشتغلين بالحديث عن أن الجمادات يكلمون الأولياء والصحو والمحو ودراسة الرسالة القشيرية كما حدث في عندما اجتاحت مصر أو بعض مواطن مصر. علماء التصوف في ذلك الزمان اجتمعوا، نعم في القرن السابع اجتمعوا، لكن تدري لماذا اجتمعوا؟ ليقرأوا الرسالة القشيرية وكرامات الأولياء وداروا مناظرة، الأخرين غير يقتلوا المسلمين. كذلك ما ذكر مصطفى كامل في كتاب الرسالة الشرقية تحدث عن الفرنسيين عندما دخلوا القيروان. عندما دخلوا القيروان كان واحد فرنسي ادعى الإسلام، وشوف دائما يدخلون ويتزينون بلباس الإسلام، وسمى نفسه أحمد الهادي ودرس وأبدى اجتهادا كبيرا في دراسة الشريعة الإسلامية حتى نال درجة مرموقة في مراتب العلماء في ذلك الزمن. وطبعا في القيروان صار معظما، فلما اجتاح الفرنسيون ووقفوا على حدود القيروان أراد أهل القيروان أن يدفعوا بأس الذين كفروا، فاستشاروه فقال دعوني أدخل أستشير الشيخ الفلاني، قبر يدخل أستشيره أو أستخيره في ذلك. فدخل في زعمه ممن يتبرك بقبره، ثم خرج إليه فقال لقد استنصحته فنصحني أن لا نقف في وجوه الفرنسيين فإنه لا قبل لنا بردهم. وكذلك حدث لهذه البلاد عندما اجتاح الفرنسيون جنوب الجزائر، وقفت التيجانية مؤيدة للزحف الفرنسي وأمروا أتباعهم بأن يقاتلوا كل من تصدى للفرنسيين، فمواقفه مخذلة. والشاهد الذي نريد أن نقوله أن أهل البدع مصدرهم من أهل الملل، لذلك ترى موقفهم موافقا لأهل الملل الأخرى. حتى اليوم ما زالوا ينادون بالتقارب، تما تنخلاش يعني كي تسمع واحد ينادي بالتقارب، ابحث عن عقيدته وأصله، تراه صوفيا أو رافضيا يدعو إلى التقارب. ولماذا؟ لأنهم سواء، فالنصارى يثلثون والصوفية يؤلفون، عندهم آلاف ألف أو 50,000 ولي، فلماذا لا يقاربون النصارى؟ يقاربونهم لأنهم وقعوا في ضلال واحد وكفر واحد بل أشد. كذلك عندما ترى اليهود، خاصة ما رأيتموه من مصادرهم ما يتحدثون به عن مهديهم ونحو ذلك مما له علاقة باليهود، وهذا سيتبين اليوم إن شاء الله جليا، ترون أنه لو دعوا إلى التقارب معهم لا كانوا من المجيبين. إذن خيانات اليهود أو خيانات الرافضة وبيان علاقتهم مع اليهود موضوع مهم جدا، بل أراه يعني أعظم شيء إن نشر بين الناس يصد الناس عن هؤلاء، لأن الناس للأسف تحكمهم العاطفة، فمن خالف اليهود فهو المحق، هكذا يرون. إذن فلنبين لهم علاقة هؤلاء باليهود وتأييدهم للمغضوب عليهم، فهذه نافعة جدا خاصة في أوساط عامة الناس. عامة الناس تتحدث عن البداء لا يفهم، وش البداء هذا؟ يفهم ولو البداء، تتحدث معه عن تحريف القرآن يقول لك شيء ملموس، لا أنا لا أراه، أنا أريد شيئا ملموسا. فإذا بينت له على مضي أيام التاريخ وفي هذا الزمان علاقتهم باليهود، لعل ذلك يصده عن منهج هؤلاء صدا كبيرا. يتناول هذا الموضوع طبعا ما كنا نعرف بالمحاضرين الأولين لأنكم تعرفونهما، وكثيرا ما كانوا يحاضرون بين أيديكم، أولهما الشيخ يوسف بن عاطي والثاني الشيخ محمد حاج عيسى، وربما ولأنه لأول مرة سيتناول الكلمة في هذا المسجد أخونا الشيخ رابح مختاري حفظه الله، وهو إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب أيضا برويبة، وهو يعني كان مشرفا على الإمامة والخطابة قبل أن يرحل في طلب العلم إلى المملكة العربية السعودية. فعندما التحق بتلك البلاد المباركة طلب العلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية شرفها الله تعالى، ولله الحمد عندما تخرج بدرجة امتياز، يعني كان من طلبة النابغين، وهو ولله الحمد ولا نزكي على الله أحدا من الإخوة والدعاة النشطين العاملين والذين لهم يد في ولهم أثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده توفيقا وأن يزيده علما وأن يبارك له في علمه وصحته وأهله وماله، وأن يجعله يوم القيامة مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فأفسح له الكلمة لنتدارس سويا المطوية الثالثة، وهي في بيان خيانات الرافضة وعلاقتهم باليهود. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن الموضوع الذي سنطرقه بحول الله تعالى موضوع له أهميته الكبرى، لأنه يتعلق بوجه الربط بين هذه الطائفة الردية الرافضة وبين ألد أعداء المسلمين وهم اليهود. وكثير من الناس يستنكرون هذا الموضوع ابتداء إذا قيل لهم إن هؤلاء الرافضة أصلهم من اليهود أو أصل نشأتهم فكرة يهودية، يصفون من يقرر هذا الكلام بالمبالغة وعدم الإنصاف، ويعدونها من طوائف المسلمين التي ينبغي يعني أن توزن بحيث يعني يصحح لها ما أصابت فيه وتخطأ فيما أخطأت فيه. من يقول هذا الكلام حقيقة لا يعرف من هم الرافضة، لا يعرف الرافضة لا من حيث أصل نشأتهم ولا من حيث عقائدهم ولا من حيث ما يهدفون إليه. وقد تقدم معكم في المطويات السابقة بيان عقائدهم ونشأتهم وبيان يعني بعض ما يعتقدونه وبعض ما يقولون به. طيب، حديثنا إن شاء الله كما هو معنون في المطوية خيانات الشيعة وعلاقتهم مع اليهود. وإذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرفت كيف نشأت هذه الرافضة، من هو أصل، من هو منشئ هذه الطائفة، من أتى بهذه الفكرة، يسهل عليك بعد ذلك أن تفهم لماذا كانوا يخونون المسلمين أو يقفون مع الكفار أو مع اليهود أو مع النصارى ضد إخوانهم المسلمين. إذن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المطوية الثالثة وهي الأخيرة ضمن سلسلة التحذيرات من الرافضة، وهي مقتصرة على بيان علاقة الشيعة القدامى والمعاصرين باليهود وإعطاء لمحة خاطفة عن خياناتهم لأهل القبلة. إذن يقول بيان علاقة الشيعة القدامى والمعاصرين، لأن هذه أيضا شبهة يعني استولت على عقول كثير من الناس، ويظنون أن ما هو مدون في كتب الرافضة إنما هو عقائد الرافضة القدامى، وأن المعاصرين ليس لهم شيء أو ليس لهم أي علاقة مع هذه العقائد، أو أنهم تخلوا عنها، أو أنها عقائد قديمة. هذا كل أيضا إنما يقوله من لا يعرف حقيقة هذه الطائفة ولم يخبرها، لأنه تقدم معكم أن من أهم أصول الرافضة بل من أخطر أصولهم القول بماذا؟ بالتقية، التقية التي هي النفاق وإظهار خلاف ما يبطن. فهؤلاء إذا نصصت عليهم أقوال متقدميهم وأقوال مراجعهم يظهرون أنهم يخالفون هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا في الحقيقة يرجع إلى أصلهم تقية، يعني الكذب، يستبيحون لأنفسهم أن يكذبوا حتى لا يعرف الناس حقيقة مذهبهم وحتى يحفظوا مذهبهم من السقوط. فيقول أولا بين الشيعة واليهود، إن المتأمل في صفات الرافضة واليهود لا يرى بشكل واضح وجلي أوجه التشابه والتطابق بين الطائفتين، ولا غرابة في ذلك، فإن الذي ابتدع مذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. وللإشارة فإن بعضهم يحاول عبثا إنكار شخصية ابن سبأ، والتاريخ الذي عند المسلمين بل عند كثير من علماء الرافضة يثبت أن من رحمه المشؤومة تخلق شيطان الشيعة حاملا بين يديه بدعتي الولاية والإمامة كسيفين مصلتين على رأس الإسلام والمسلم. عبد الله بن سبأ حاول بعض الناس إنكار وجوده، وقالوا هو شخصية وهمية، شخصية لا حقيقة لها. والذين أنكروا ليسوا من الشيعة فقط، لأن الشيعة انقسموا في عبد الله بن سبأ طائفتين، منهم من أنكر وجوده مثل محمد حسين كاشف الغطاء ومثل مرتضى العسكري وغيرهم من الشيعة، قالوا لا وجود له ولا حقيقة له. وبعض الشيعة أقروا بوجوده، ولكن الذين أقروا بوجوده من الرافضة يخالفون أهل السنة، لأن أهل السنة يقررون أنه يهودي وأنه دسيسة أظهر الإسلام من أجل أن يصد المسلمين عن عقائدهم، والرافضة يقولون لا، من يقر بإسلامه يقول أسلم ولكنه حسن إسلامه. إذن هناك طائفة كبيرة من الرافضة ينكرون وجوده ويزعمون أنه خرافة، يعني من جنس ما يحدثه أهل الصمر والمجون من الأدباء أو المؤرخين أو غيرهم، يقولون هو حقيقة وهمية. وممن ذهب إلى هذا القول أيضا بعض يعني ممن يحسبون على أهل السنة، هم ليسوا من أهل السنة ولكن ممن ليسوا من الشيعة، مثل كاتب طه حسين مشهور عند الجميع، يزعم أن عبد الله بن سبأ هذا شخصية وهمية لا حقيقة لها، وتابعه على ذلك بعض الكتاب، واستغل هذه الفرصة أيضا بعض المستشرقين فأنكروا وجود عبد الله بن سبأ. وهذا في الحقيقة من بلايا هذا العصر، من عجائب هذا العصر إنكار بعض الحقائق التي استقرت عند جمهور الأمة، ومحاولة التشكيك في بعض الأشياء التي يعني لا يمكن إنكارها لتواترها واستفاضتها بين الأمة. طه حسين مثلا أنكر يعني إرثا ضخما ورثته هذه الأمة وهو الشعر الجاهلي، وطبعا أنكر ذلك مدفوعا من المستشرقين. بعضهم ينكر مثلا قيس بن ملوح الشاعر المعروف، بعضهم يشكك في نسبة بعض الكتب المشهور نسبتها إلى مؤلفها، السقاف ينكر نسبة شرح السنة للبغوي إليه. يعني هذه ظاهرة عجيبة، أنه صار بعض الناس ينكرون أشياء معروفة والأدلة متواترة ومستفيضة على ثبوتها وصحتها، مجرد قال فقط يقول لك هذه شخصية وهمية أو هذا أمر لا وجود له. ولهذا من الطريف أن أحد الكتاب يعني أعجبني صنيعه، كتب مقالة طبعا بعد وفاة طه حسين، كتب مقالة، ما هو مضمون هذه المقالة؟ التشكيك في وجود طه حسين. قال أنا أشك طه حسين هذه شخصية وهمية، وعامله بنفس معاملة طه حسين مع إنكار الشعر الجاهلي. هذا أحسن رد ترد به على أمثال هؤلاء الذين ينكرون أشياء قد استفاض وجودها في التاريخ، لأنه أي إنسان بلا أدلة وبلا حجج يستطيع أن ينكر شيء، أن يقول هذا لا وجود له. فقال أن طه حسين ذهبت إلى الجامعة التي درس فيها وكذا، ولكن هو من صنع المؤرخين أو من صنع الأدباء ولا وجود له. كذلك عبد الله بن سبأ تتابع ثقات المؤرخين على أنه شخصية حقيقية وأنه موجود، ذكره الأئمة الموثوق بهم، ابن حبان كبار المحدثين المشهورين، ابن حزم، ابن قتيبة، ابن عساكر، الإمام الطبري، ابن الأثير الذهبي، ابن كثير، هؤلاء كلهم أئمة نقاد، ويشهد لهم قاصي والداني بأنهم من المؤرخين النقاد الذين كانوا ينقدون الروايات. وبطلان مذهب الشيعة ليس مقصورا فقط على إثبات شخصية عبد الله بن سبأ، بل يعرف بطلان المذهب بمعرفة مقالته الباطلة. فهؤلاء ما كان يعني يعجزهم أن يقولوا هذه شخصية وهمية، ولكن مذهب الرافضة باطل لكذا وكذا، لأنهم كانوا نقادا، ولكن هؤلاء كلهم تتابعوا على أن هذه شخصية حقيقية. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ، يعني كثيرة واستفاضت. ومن زعم أن عبد الله بن سبأ لم يلد إلا من طريق سيف بن عمر، لأن سيف بن عمر هذا معروف أنه كان متروكا، من زعم هذا فقد أخطأ ووهم ونادى على نفسه بقلة الاطلاع، لأن من تتبع الكتب مثل تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله يجد أن شخصية عبد الله بن سبأ مذكورة من طرق أخرى ليس فيها سيف بن عمر. وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله وغيره على هذه الأسانيد بأنها أسانيد صحيحة. إذن هذه شخصية حقيقية، ومن زعم أنها شخصية وهمية أو شخصية غير حقيقية فقد أخطأ، أقل شيء نقول أخطأ، وإلا الكثير منهم مدفوع بعقيدة فاسدة وهو محاولة تغطية أصل نشأة الرافضة وأن الذي أنشأها رجل يهودي. من هو عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، ويلقب أيضا بابن السوداء، ابن السوداء نسبة إلى أمه كانت امرأة حبشية، يقال له ابن السوداء ويقال له عبد الله بن سبأ، ومن فرق بينهما فقد أخطأ، عبد الله بن سبأ هو نفسه ابن السوداء. ولخص شيخ الإسلام رحمه الله ما قام به عبد الله بن سبأ بقوله: إنما قام به عبد الله بن سبأ في دين المسلمين كالذي قام به بولس في دين النصارى. بولس هذا يهودي، كان يهوديا حاقدا وسيفا مسلطا على النصارى، ثم بعد ذلك اتخذ خطة ماكرة
أظهر أنه نصراني، وأن المهم قصة طويلة، كان في الطريق فتمثل له المسيح وتهدده وتوعده على قتله للنصارى وتعذيبهم إلى آخره، ثم تاب وأظهر ماذا؟ أنه نصراني. ثم بدأ يغير دين النصرانية من التوحيد إلى التثليث، ونشر كثيرا من العقائد الباطلة. فكان يعني وجود بولس وادعاؤه للنصرانية منعرجا خطيرا في دين النصرانية، حيث حرفها وغيرها عن مسارها الصحيح. فكذلك عبد الله بن سبأ لما دخل أظهر الدخول في الإسلام أتى ببدع عظيمة لا يزال الناس إلى يومنا هذا يعتقدونها ويقولون به. قال بعض العلماء يعني باختصار فيما قام به عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ تمسكن حتى تمكن. ما معنى تمسكن حتى تمكن؟ كان يهوديا ثم أظهر الإسلام، وحتى يميل قلوب الناس إليه ويصغي آذان الخلق إليه ماذا صنع؟ أظهر النسك والعبادة، لأن الناس تميل إلى من كان كذلك. ثم بعد ذلك صار يتدرج، بعد أن بقي مدة يظهر التخاشع والتقوى والنسك والعبادة وأحبه جماعة من الناس، أظهر القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أظهر حب آل البيت. انظر كيف يتدرجون، يعني لا يتسرع، عندما يريد أن يصل إلى هدف معين أو إلى فكرة معينة يتدرج. ولا شك أن أي فكرة ألقاها الإنسان لابد أن يجد من يتابعه عليها ومن يصغي إليه لكثرة الجهل في الناس. فصار يظهر أنه يعني ينتصر لآل البيت، وأن آل البيت قد ظلموا حقهم، ولا يزال يتدرج إلى أن غلا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وادعى فيه النبوة، ثم غلا وادعى فيه الألوهية، حتى تتبعه علي رضي عنه وتتبع أتباعه، ولكنه كان كما يقال كان أخف من الغرب، ففر بعد أن بث أفكاره الفاسدة المنحرفة في الأمة، وتتبع علي رضي عنه بعض أتباعه وحرقهم بالنار، والقصة في ذلك مشهورة. لكن الشاهد أن عبد الله بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام كذبا وزورا ثم صار يبث أفكاره، كان أول شيء أظهره هو القول بالولاية والوصاية، وكان ذكيا فيما ينشره. لم يأتي عبد الله بن سبأ ويقول هذا الإسلام باطل أو هذا القرآن باطل أو أن هذا القرآن محرف، لم يقل هذا ابتداء، وإنما دعا إلى شيء وهو الوصاية. ما معنى الوصاية؟ يعني أن الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، يعني أن النص جاء بأن أولى الناس بأن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي عنه. لما نقول هو علي رضي عنه بالتسلسل التاريخي، من كان خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ وأبو بكر رضي عنه، ثم عمر رضي عنه، ثم عثمان رضي عنه. فعندما تقول أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي عنه، إذن ماذا فعل هؤلاء الثلاثة؟ معناه ظلموه حقه واغتصبوا منه حقه وأخذوا الخلافة بغير حق. هذه النقطة الأولى التي تلقائيا تدخل في ذهن الإنسان إذا تشبع بفكرة الوصاية. ثم بعد ذلك ماذا من أعظم الأشياء التي قام بها أبو بكر وعمر وعثمان رضي عنهما؟ جمع المصحف. إذا كان الذي ظلم غيره وأخذ منه حقه يعد ظالما وليس عدلا، إذن الشيء الذي جمعه هل يوثق به أو لا؟ لا يوثق به، إذن لا يوثق بقرآن جمع ولا يوثق بسنة جمعت، وهذا طعن في الإسلام بطريقة غير مباشرة. واضح هذا؟ إذن الشيء الذي دعا إليه عبد الله بن سبأ ليس أمرا هينا، وإنما حاول أن يقوض أركان الإسلام وأركان الدين بما بثه من عقائد فاسدة في الأمة. وسيتضح إن شاء الله أن دين الإمامية الرافضة الاثنى عشرية مبني على الأسس والدعائم التي أرساها وثبت أركانها عبد الله بن سبأ. وعندما نقول عبد الله بن سبأ معناه مبني على الأسس التي ثبتها من؟ اليهود. واضح؟ إذا نستفيد مما تقدم أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية ولا وهمية؟ شخصية حقيقية، وأن الثقات من المؤرخين أثبتوا وجودها، ومن زعم أنه شخصية وهمية لم يأتي بدليل وحجة مقبولة. الأمر الثاني أن الذي قام به عبد الله بن سبأ في دين المسلمين من تغييره وتحريفه كالذي قام به بولس في دين النصارى، وأن أول شيء أظهره ودعا إليه، أول بدعة أحدثها هي القول بالوصاية. ومعنى القول بالوصاية أن عليا رضي الله عنه أولى بالإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر أن هذه العقيدة نفسها عقيدة يهودية وليست ماذا من عقائد المسلمين في شيء. طيب، مما يبين صحة هذا الارتباط بين الشيعة واليهود وأنهم يعني وجهان لعملة واحدة، أولا هذا الذي ذكرناه أولا الآن، أن مؤسس هذا المذهب ومنشئه رجل يهودي، وأن أول من دعا إلى بدعة الوصاية رجل يهودي، ولا شك أنه إذا كان المنشئ يهوديا إذن العلاقة بين اليهود والرافضة علاقة قريبة ولا بعيدة؟ علاقة قريبة. الأمر الثاني، ما هي العقائد أو أبرز العقائد التي انفرد بها الرافضة دون المسلمين، دون سائر المسلمين؟ تقدم معكم في عقائد الرافضة القول بالتقية، القول بعصمة الأئمة، القول بالرجعة، القول بالبداء، القول بالوصاية. هذه العقائد هل لها أصل في الإسلام ولا ليس لها أصل؟ ليس لها أي أصل في الإسلام، ليس كذلك؟ تقدم معكم هذا، يعني لا يدل عليها لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. واعلموا أن كل ما استدل به الرافضة على إثبات هذه العقائد التي انفردوا بها، إما أن يكون الدليل من حيث الثبوت صحيحا ولكنه لا يدل على ما ذهبوا إليه، يعني يجي مثلا يقول لك الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ حديث صحيح، لكن هل يستدل منه على أنه أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستدل. فلا يلزم من كون الدليل صحيحا من حيث الثبوت أن يكون مدلوله صحيحا، يعني أن يكون ما استدل به الرافضة على ما ذهبوا إليه صحيحا. إذن ما استدلوا به إما أن يكون صحيحا في حد ذاته ولكن المعنى الذي ذهبوا إليه غير صحيح، وإما أن يكون مختلقا موضوعا من أصله. والرافضة هم حاملوا لواء الكذب وحاملوا لواء الوضع، يكذبون أكثر الطوائف كذبا، كما أنهم أكثر الطوائف حمقا وبعدا عن العقل السليم، كذلك هم أكثر الطوائف كذبا واختلاقا للموضوع. الأمر الثالث كما سيأتي الآن الكلام عنه، أن هذه العقائد التي انفردوا بها دون سائر المسلمين أصلها عند اليهود، وإذا قارنت بين هذه العقائد تجد أنها إما أن تكون عقيدة يهودية صرفة، وإما أن يكون أصلها من عند اليهود. إذن ثلاثة أشياء، منشئ الطائفة يهودي، وعقائدهم التي انفردوا بها ليس لها أصل في الإسلام ولا عند المسلمين، والأمر الثالث أن هذه العقائد موجودة في ديانة اليهود إما تصريحا وإما من حيث الأصل. أول نبدأ بأول شيء، هذه العقيدة اللي هي عقيدة الوصاية التي هي أول ما أحدثه عبد الله بن سبأ بأن الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي عنه. هذه العقيدة كيف نثبت أنها عقيدة يهودية؟ بالرجوع إلى كتب اليهود التوراة وغيرها من أسفارهم نجد أنهم ينصون على أن الله عز وجل طلب من موسى عليه السلام قبل موته أن يوصي ليوشع بن نون أن يكون هو المرشد لبني إسرائيل من بعده، وزعموا أن الله تعالى ناجى وكلم يوشع بن نون بذلك وأن الله تعالى هو الذي اختاره لذلك. واضح الآن؟ إذن نستفيد من هذا أن عقيدة الوصاية موجودة عند اليهود، وأن الله تعالى أوصى أو أمر موسى عليه السلام أن يوصي ليوشع بن نون من بعده أن يكون هو الوصي. هذه العقيدة نقلها عبد الله بن سبأ من عند اليهود ووضعها في دين المسلمين، وزعم أن علي بن أبي طالب رضي عنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى هو الذي اختاره لذلك، وزعم أن الله تعالى خاطبه وناجاه بذلك. نقرأ بعض النصوص في ذلك. هناك كتاب اسمه بصائر درجات ومن كتب المعتمدة عند الرافضة، نقل فيها في هذا الكتاب، نقل صاحبه هذا الكتاب عن أبي عبد الله. والرافضة إذا قالوا أبو عبد الله من يقصدون؟ جعفر الصادق. إذا قالوا قال أبو عبد الله فيقصدون بذلك جعفر الصادق. والحقيقة أن هؤلاء يعني على الهامش هذه الملاحظة، جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر وأبوه علي بن حسين زين العابدين براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب مما ينسبه إليه الرافضة. كانوا فضلاء، كانوا من أهل العلم وأهل الفضل، حتى محمد بن علي الباقر يقال سمي باقرا ولقب بذلك كأنه بقر العلم من ساعة علمه، فهم براء مما يرميهم به الرافضة أو مما ينسبه إليهم الرافضة. ولكن أكثر من كذب عليهم الرافضة هؤلاء، خاصة جعفر الصادق ومحمد الباقر، فهم يكذبون عليهم. نقل عنه ماذا قال كذبا وزورا؟ أنه قال وأعجب مما تسمع، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة. كم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. هم جعلوا المعراج 120 مرة. وهذا يبين لك أنه ماذا؟ أكثر طوائف حمقا لا يفكرون، وأكثرهم كذبا. قال عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. كيف هذا؟ ولكن عندهم مقبول، يعني عند الرافضة إذا جاءهم مثل هذه النصوص فهي مقبولة ما دام أنها موجودة في كتب المعتمدة، الكافي الكليني أو كتب المفيد أو كتب المجلس أو غيرها، ما دام أنها نقلت ولو كانت من أبعد الأشياء عن العقل ومن أبعد الأشياء عن النقل الصحيح فهي عندهم مقبولة. إذن أول ما أحدثه عبد الله بن سمأ هذه العقيدة، عقيدة الوصاية. ما هو وجه التشابه؟ أولا التشابه في الاسم، في الاسم واللقب، أنهم يسمونه الوصي، كما أن اليهود يسمون من جاء بعد النبي وصيا فكذلك الرافضة، ويزعمون أن لكل نبي وصيا. طيب هذه العقيدة هل هي موجودة عند أهل السنة؟ بل قل عند سائر المسلمين وهي الرافضة غير موجودة. المسلمون كانوا يسمون ويلقبون أبا بكر رضي عنه بماذا؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقولون عنه ماذا؟ الوصي. ولما جاء بعده عمر بن الخطاب رضي عنه كانوا يقولون خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختصروه وقالوا أمير المؤمنين. وهكذا بعده عثمان وعلي وسائر من جاء بعدهم من خلفاء المسلمين. فهذا اللقب الوصي موجود عند اليهود وموجود عند الرافضة. إذن هذا أول وجه تشابه بين الرافضة وبين اليهود. الوجه الثاني من تشابه بينهم في هذه المسألة أنهم يزعمون كلاهما الرافضة واليهود أن الله تعالى هو الذي يعين الوصي بنفسه وباختياره. فكما تقدم زعموا أن الله تعالى هو الذي قال لموسى عليه السلام اجعل بعدك يوشع بن نون هو مرشد بني إسرائيل، والرافضة قال الله تعالى بنفسه هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الوصي بعده هو علي رضي الله عنه. والأمر الثالث في التشابه بينهم في هذه العقيدة هو زعم اليهود وكذلك الرافضة أن الله تعالى يكلم الأوصياء ويناجيهم ويوحي إليهم. وإذا رجعتم إلى النصوص، لم أنقل أكثر هذه النصوص حتى يعني لا يضيق علينا الوقت، زعموا بأن الله تعالى ناجى يوشع بن نون بنفسه وقال له أنت الوصي بعد موسى. نفس هذه العقيدة يقول بها اليهود، يقول بها هم يهود، يقول بها الرافضة بأن الله تعالى ناجى علي بن أبي طالب رضي عنه وقال له أنت الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الأحق الخلافة بعده. واضح؟ إذن أوجه التشابه بين الشيعة والرافضة كثيرة، والآن سنعرض إلى بعضها كما هو مكتوب في هذه المطوية. لكن هنا أشرنا إلى ماذا؟ إلى أن أول ما أحدثه عبد الله بن سبأ وهو القول بالوصية أو بالوصاية والولاية، هذا القول إنما أخذه من عقيدة اليهود. فيقول قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولهذا شبهت الرافضة باليهود في نحو 70 خصلة. واضح؟ إذن ومن يشابه أباه فما ظلم، من يشابه أباه فما ظلم، الذي يشبه طائفة تشبه ملة أكثر من في نحو 70 خصلة، إذن هذا أكبر وأقوى دليل على أن هذه الطائفة أصلها من هذه الملة، وأوجه لا توجد يعني ملة تشابهها الرافضة أكثر من مشابهتها لليهود. يقول قال: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة. إن كان شيخ الإسلام نازع في ثبوت هذا اللفظ عن شيخ الإسلام لأنه لم يشتهر في وقته، لكن المقصود الإشارة إلى الطائفة. قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. المسلمون اليهود لا شك عداؤهم للإسلام قديم، وهم أهل فتنة وأهل غدر، ولا يتلذذون إلا بإثارة الفتن. ولكن لما قويت شوكة الإسلام وصار يصعب عليهم أن يواجهوا المسلمين بالقوة، وبلغهم ما لحق بآبائهم من بني قريظة وبني النضير، سلكوا طريقة أخرى للنيل من الإسلام والمسلمين، وهي طريقة الدس والمكر. وهكذا في كل عصر، كلما ضعفوا عن أن يحاربوا الإسلام ويواجهوه مباشرة يسلكون طريقة أخرى، وهذه الطريقة التي سلكوها في الرافضة هي طريقة التظاهر بالإسلام وأنه مسلمون. وهكذا الفرس، يعني اللي هم أصل الرافضة، لما كسر شوكتهم المسلمون وأبادوا دولتهم وأسقطوها، بقي في نفوسهم هذا الحقد. سيأتينا الحديث عن بغض الرافضة للعرب، وخاصة بغضهم لقريش، لأنهم أسقطوا ملكهم وصاروا يتحينون كل فرصة للنيل وللانتقام من المسلمين، وخاصة من العرب ومن قريش. فيقول أنهم لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن دخلوا مقتا وبغضا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، لأنه لما توعدهم وحذرهم من دعاء الألوهية، من دعوة الألوهية، دعاء الألوهية لعلي رضي عنه، وأراد أن يحرقهم بالنار، قالوا: الآن انظر الغلو، الآن تأكدنا أنك أنت الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وهكذا كما يقول الشيخ الإسلام: إذا فسدت العقول فليس لضلالها حد معقول. إذا فسد العقل فلك أن تتصور إلى أي حد سيصل ضلاله، لا يمكن أن تحد له حدا إذا فسد عقله وبار. فيقول: ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء، نفاه إلى صابات، وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة لليهود. قالت اليهود، الآن سيذكر ماذا؟ وجه الشبه، وهذا غيظ من فيض، وإلا وجه الشبه بين اليهود كثير. هناك كتاب مهم ارجعوا إليه في هذه المسألة، اسمه بذل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود، لعبد الله الجميلي، في مجلدين، هذا قد كفى وشفى في هذه المسألة. وجه ما هي العقائد أو أبرز العقائد التي، طبعا هو لم يذكر 70 خصلة التي ذكرها ابن رجب، لكن أشار إلى أبرز وكبار المسائل التي استقاها الرافضة من اليهود بأدلتها، من كتب اليهود ومن كتب الرافضة. فيقول: قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود عليه السلام، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. هذا أول وجه شبه، اليهود يحصرون الملك في آل داود. وطبعا اليهود لا يحصرون الملك في آل داود حبا في داود عليه السلام، ولكن لما كان لهم ظهور وقوة في عهده ظنوا أنه لا تكون لهم عزة ولا يكون لهم ظهور إلا إذا كان الملك من ذريته، فلذلك تجدهم يحرصون إلى الآن على أن يكون الذي يتولى شؤون اليهود ويتولى الملك فيهم من آل داود. وهذا مبني على مسألة طويلة، بناء الهيكل، هذا كله مبني على هذه المسألة، هي مسألة ماذا؟ حصر الملك في آل داود. كذلك هناك بعض النصوص حتى لا نطيل بذكرها، جاء في بعض أسفار في سفر إرميا، هذا من أسفار اليهود، ماذا ورد فيه؟ يقول: لأنه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي، يجلس على كرسي، كرسي بيت إسرائيل. ما معنى لا ينقطع إنسان من آل داود يجلس على كرسي بيت إسرائيل؟ معنى يبقى دائما ماذا؟ يبقى دائما هو، يبقى الملك في اليهود محصورا فيهم. وطبعا هذا كذبه التاريخ، كذبه التاريخ، لأن اليهود ليس في كل أعصارهم كان الذي يعني يتولى أمورهم الملك عليهم من آل داود، لكن شاهد أن هذه عقيدتهم أنهم يرون حصر الملك في آل داود. كذلك الرافضة يرون حصر الإمامة في ولد علي، وبالضبط في ولد الحسين ابن علي رضي عنه، لأن علي رضي عنه له الحسن من أبناء الحسن ومن الحسين، وهم هؤلاء الأئمة الرافضة لهم كم 12 إمام، فيقولون الإمام الأول علي بن أبي طالب وهو الوصي، ثم بعده تنتقل إلى من؟ إلى الحسن ابن علي وهو الأكبر، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الحسين، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ذرية الحسين، فيقولون الإمامة لا تكون في ذرية الحسن وإنما تكون في ذرية الحسين. لهذا كل أئمة الاثنى عشر بعد علي والحسن هم من ذرية الحسين، الحسن ابن علي ثم الحسين ابن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد النقي أو التقي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن العسكري، كلهم سلسلة تنتهي إلى 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 الحسين بن علي رضي عنه. فكما أن اليهود حصروا الملك في آل داود، كذلك هؤلاء الرافضة حصروا الإمامة في من؟ في ذرية الحسين رضي الله عنه. هذه نقطة من نقاط التشابه بينهم. انظر ماذا يقولون، ينقلون عن أبي جعفر وهو الباقر كذبا أنه قال نحن 12 إماما منهم حسن وحسين ثم الأئمة من ولد الحسين. إذن حصروا الإمامة في من؟ في ولد الحسين. فهذا وجه من أوجه الشبه، اليهود يقولون الملك لا يكون إلا في آل داود، والرافضة يقولون لا تكون الإمامة إلا في ولد الحسين. طبعا لا نطيل بذكر النقول لأنها كثيرة. طيب، ثم من أوجه الشبه أنهم إذا قيل لهم يعني أورد على بعض أئمتهم إيراد، فقيل لهم لماذا حصرتم الإمامة في ولد الحسين دون الحسن وأنتم تقولون بأن الحسن أفضل من الحسين؟ إلى أي شيء لجأوا؟ لجأوا مباشرة إلى ما يبين ربطهم وتشابههم باليهود. قالوا لماذا جعل الله تعالى النبوة في ذرية هارون عليه السلام دون موسى عليه السلام مع أن موسى عليه السلام أفضل؟ وقيل لهم طيب لماذا حصرتم الأئمة في 12؟ قالوا موافقة لعدد أسباط بني إسرائيل، لأنهم كم؟ 12، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فتجد تلقائيا هم إذا أرادوا أن يستدلوا يرجعون إلى ماذا؟ إلى أسلافهم، كما قلنا ومن يشابه أبه فما ظن. فهذه النقطة الأولى، أن اليهود حصروا الملك في آل داود، والرافضة حصروا الإمامة في ولد الحسين ابن علي رضي الله عنه. قال وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي. وهذه أيضا عقيدة من عقائدهم، اليهود يعتقدون أنه سوف يخرج رجل من آل داود يعني يعيد لهم عزهم ويعيد لهم كرامتهم ومجدهم، وأن هذا الرجل إذا خرج سوف يستعبد جميع الأمم وجميع الشعوب ويسخرها لخدمة اليهود، ويسمونه المسيح المنتظر. طبعا هذا المسيح المنتظر ليس عيسى عليه السلام لأنهم يطعنون فيه، ولكن أقرب شيء يكون هو المسيح الدجال لأنهم أتباعه، ولكن هذه عقيدتهم أن هناك رجل يخرج وأنه إذا خرج يستعبد الناس جميعا ويصيرون يعني مسخرين بأيدي اليهود. كذلك الرافضة يعتقدون في الإمام 12 من أئمة من هو؟ محمد بن الحسن العسكري. يقولون هذا الإمام ما دام لم يخرج فكل شيء معطل، لا يرون جهادا مع أئمة المسلمين، ولا يرون الصلاة خلفهم، ولا يرون لهم طاعة، لأن هذه الأشياء يرون أنها لا تتم إلا لمن هو معصوم، وكل الأئمة المسلمين الموجودين الآن ليسوا معصومين، إذن لا تحل، لا ليس لهم طاعة، ليس لهم في عنقهم طاعة ولا بيعة ولا جهاد. مع أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نرى الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. هذه عقيدة المسلمين، لا يربطون هذه الأشياء بوجود ماذا؟ بوجود المهدي أو وجود الإمام المعصوم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أخبر الناس بهؤلاء بهذه الطائفة الردية، يقول رحمه الله: وهم يعني الرافضة لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين، ولا الصلاة خلفهم، ولا طاعتهم في طاعة الله، ولا تنفيذ شيء من أحكامهم، لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، يعني هذا في عصره، وهو إلى الآن لم يخرج، ولا رآه أحد، ولا علم أحدا دينا، ولا حصل به فائدة بل مضرة. يعني إذا قيل لهم: طيب أين هو هذا الإمام الغائب عن الأبصار؟ أين هو؟ يقولون: دخل في غار سرداب في بلدة سامراء بالعراق، سامراء، اختفى فيها سنة 65 و200 للهجرة، وأنه إلى الآن لا يزال مختفيا. ولهذا تجدهم في دعاء ماذا يقول؟ اللهم فرج كربه، يعني اللهم أخرجه من هذا السرداب الذي هو فيه، لأنهم يعتقدون أنه سوف يخرج في آخر الزمان. انظر الآن شبه، يعتقدون أنه يخرج في آخر الزمان من أجل أن ينشر العدل وينصر آل البيت ويعيد لهم حقوقهم وينتقم من أعدائهم. طيب من هم أعداؤهم؟ المتبادل الأذهان هم أهل السنة، ليس كذلك؟ وهو كذلك، ولكن أول شيء يقولون الرافضة ينصون في كتبهم، يقولون أول ما يفعله المهدي المنتظر إذا خرج أن يذهب إلى قبور الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيخرجهم من قبورهم فيعذبهم ويحرقهم بالنار. انظر لماذا؟ لأن أسيادهم اليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر إذا خرج فسوف يخرج العصاة، جثث العصاة من قبورهم ويحرقهم، ويشاهد اليهود تعذيبهم. حذو القذلة بالقذلة كما يعتقد اليهود يعتقد هؤلاء، لأن هو دينهم، هم يعني المنبع الأصل الذي بث هذه الأفكار في صفوف المسلمين. فإذا هذه العقيدة الفاسدة التي هي أنهم لا يرون جهادا ولا يرون حجا ولا صلاة إلا خلف الإمام المعصوم، هو أصله من ماذا؟ من دين الرافضة الذين يعتقدون ذلك. وطبعا لا نطيل في ذكر ما يتعلق بأن المهدي، أول شيء يتعلق بهذا مهديهم أنه شخصية غير حقيقية. والعجب أنهم أنكروا شخصية عبد الله بن سبأ الذي تتابع المؤرخون على إثبات شخصيته، وأثبتوا شخصية محمد بن حسن العسكري وهو لا وجود له. لماذا؟ لأن المؤرخين ينصون على أن الحسن العسكري يعني أباه إن كان موجودا مات ولم يعقب، مات وليس له ولد، حتى يذكر الرافضة أنفسهم بأنه لما مات فتشوا وبحثوا في البيوت وعند الإماء والجواري وكذا، ما وجدوا أحدا من نسائه والجواري حاملا. وجاءتهم فضيحة. لماذا؟ لأنهم ينصون على أن كل إمام يموت لابد أن يكون خليفته من ذريته، كيف مات الحسن العسكري وليس له عقب؟ فاختلقوا هذه القصة، مع أن بعض كبار الرافضة كالكليني والمفيد والمجلسي قالوا محمد بن حسن هذا لا وجود له. إذن القول قول مراجعكم وأكابركم، هم يعني يبينون أن هذه الشخصية غير حقيقية. إذن هذا أول شيء أن هذه الشخصية لا حقيقة لها. ولهذا قال بعضهم: لو أننا أضفنا إلى الحقائق الأمور الثلاثة التي لا حقيقة لها، لو أضفنا لها مهدي الرافضة لما أبعدنا ولما أخطأنا. ماذا يقولون؟ ثلاثة أشياء تذكر ولا حقيقة لها: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وماذا؟ وأحوال أبي هاشم، وزدها ماذا؟ ومهدي الرافضة. زد أربعة، من اليوم صارت أربعة. مهدي الرافضة لا حقيقة له، لأن محمد بن حسن هذا لا حقيقة له. وحتى على فرض أنه موجود وأنه ولد، طيب لماذا يختفي؟ هم يقررون في كتبهم وينصون على أن محمد بن الحسن هذا يعني المهدي المنتظر لا يزال منصورا ولا يزال مؤيدا من الله تعالى، ولا يزال حيا إلى أن ينزل عيسى بن مريم. طيب لماذا اختفى؟ قالوا خشية على نفسهم القتل. كيف أنتم نصصتم على أنه لا يزال حيا إلى نزول عيسى عليه السلام؟ لماذا يخاف على نفسه القتل؟ ثم ذكرتم أنتم في شروط الولي وفي شروط الإمام أن يكون أشجع الناس، وأشجع الناس لا يختفي، واضح؟ ثم ألم تقم لكم دولة في على مر التاريخ والآن ليس لهم دولة قائمة؟ إذا تستطيع أن تحميه أين هو؟ لماذا لا يخرج وتحميه دولتهم وينشر لهم العدل؟ إذا لا وجود له، هذا محمد بن حسن العسكري ليس له وجود. ثم المهدي الذي جاءت به الآثار، المهدي الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اسمه يوافق اسمه واسم أبيه يوافق اسم أبيه، يعني اسمه ماذا؟ محمد ابن عبد الله، وهذا اسمه ماذا؟ محمد بن حسن، إذن لا يتفقان في الاسم. ثم الذي تقدم أنهم نصوا على أن الخلافة تكون، أن الإمامة تكون في ذرية الحسين، هذا الذي يبطل دعوى أن محمد بن حسن العسكري هو المهدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أن المهدي من ذرية من؟ الحسن أخي الحسين، ومحمد بن حسن من ذرية من؟ الحسين. إذن هذا حسني وهذا حسيني، إذن ليس لا ينتميان لشجرة واحدة. إذن جزما وقطعا ليس هو المهدي الذي جاءت به النصوص. وقبل هذا قلنا أنه ليس له وجود، ليس له أصل. طيب نواصل. قال واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أظن وقت داهمنا نسرع قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال هذه الأمة على الفطرة ماذا؟ ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. واليهود يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، والرافضة يشابهونهم في هذا، خالفوا الفطرة. ولهذا رأيتهم في بعض البلاد الإسلامية التي فيها مساجد، والحمد لله أننا نحن ليس عندنا هذه المساجد، لكن في بعض البلاد عندهم مساجد وتسمع أذانهم المحرف يذيعونه علانية. إذا أذنت مساجد السنة صلاة المغرب بعدها بفترة حوالي ربع ساعة تسمع أذان الرافضة، ثم لا أدري متى يصلون، تتحقق أنهم حقيقة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. المغرب وقت صلاة المغرب إذا غاب قرص الشمس، وغربت الشمس دخل وقت المغرب، فيؤذن مؤذن السنة بعدها عشر دقائق أو أكثر، حينئذ يشرع مؤذن الرافضة في الأذان، واضح؟ طيب ثم قال واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة. هذا يرجع إلى آخر ما تقدم في المطوية السابقة. ماذا يعتقدون الرافضة؟ ماذا يعتقدون؟ أنهم أهل الحق وأنهم أهل الجنة وغيرهم أهل النار، وكذلك اليهود شعب الله ماذا؟ المختار، ولكن انزع نقطة تصبح شعب الله ماذا؟ المحتار، لأنهم تاهوا في الأرض وهم حيارة في الحقيقة وليسوا مختارين. طيب اليهود يستحلون دماء الناس، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم المؤمنون وأن غيرهم كفر وأن غيرهم وثنيون، والرافضة كذلك يعتقدون أنهم هم المؤمنون وأن غيرهم قد ارتدوا. إذا كان الصحابة عن جل الصحابة إلا نفرا يسيرا حكموا عليهم بأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بأكثر المسلمين وجمهور المسلمين. فانبنى على ذلك أن اليهود استحلوا دماء مخالفيهم وأموالهم، والرافضة استحلوا دماء مخالفيهم وأموالهم، واضح؟ إذا اجتمع في هذه النقطة، اجتمع اليهود والرافضة في جملة من الأمور. أولا أن اليهود والرافضة يكفرون كل من خالفهم، فاليهود يقولون غيرنا ماذا؟ أمميون، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لهذا نصوصهم كثيرة في جواز قتل من ليس يهوديا وجواز أخذ ماله ونحو ذلك. والرافضة كذلك يعتقدون ردة من خالفهم ومن لم يكن على ديانتهم وعلى إسلامهم وليس هو بإسلام. الأمر الثاني أن اليهود والرافضة كلاهما يستحلون ماذا؟ دماء، يستحلون دماء من خالفهم، بل يستعملون الغدر لقتل من خالفهم، يبيحون هذا، يعني في ديانة اليهود وكذا في ديانة الرافضة أنه يجوز لك أن تستعمل الغدر لتقتل من خالفك. وانبنى على ذلك أن كل من اليهود والرافضة استباحوا أموال من خالفهم، بل يبيحون ويأمرون أتباعهم بأن يستعملوا أي طريقة كانت لأخذ أموال الغير. وانبنى على هذا أيضا أن اليهود حرموا التعامل بالربا فيما بينهم، ولكن أباحوا لليهود أن يأخذ الربا ممن يخالفه من الديانات الأخرى. والرافضة كذلك أباحوا ماذا؟ حرموا التعامل بالربا فيما بينهم، يعني رافضي مع رافضي لا يجوز أن يتعامل معه بالربا، ولكن كل من خالفه من الطوائف الأخرى يجوز له أن يتعامل معه بالربا. فيقول الرافضة: ليس بين الشيعي والذمي ولا بين الشيعي والناصب ربا. من هو الناصب؟ هم إذا قالوا الناصب فيقصدون أهل السنة والجماعة. انظر، قرنوا وجعلوا الذمي مع المسلم، مع رجل من أهل السنة والجماعة في منزلة واحدة. فكما أن الشيعي يجوز له أن يأخذ الربا عن الذمي، قالوا فكذلك يجوز للشيعي أن يأخذ الربا من غير الشيعي، يعني من الناصب، يقصدون من أهل السنة والجماعة. يقول: نقلوا عن جعفر الصادق، حتى لا نكثر من النقول، نقلوا قبل ذلك عن علي بن حسين أنه قال: ليس على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء. معنى لا يوجد أحد ماذا؟ على فطرة الإسلام. كل من ليس على فطرة، من ليس على مذهب الرافضة فليس على فطرة الإسلام. ونقلوا عن جعفر الصادق كذبا وزورا أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا الخمس. معناها تقسم، لأنه لابد أن يأخذ خمس، كأنها غنيمة. واضح، مال المسلم، مال السني عندهم غنيمة، بحيث يحل ماذا؟ أن تأخذه، لأنه ليس له حرمة. حدث في بعض البلاد الإسلامية أن شخصا، قلنا بعض البلاد الإسلامية عنده مساجد، أحد المسلمين السنة أخطأ ودخل مسجد الرافضة، وهم عندهم في تلك البلاد مسجد الرافضة فيه قبة صغيرة خضراء يعرف، حيث الشخص الذي لا يعرف البلاد إذا رأى على رأس المسجد هذه القبة الخضراء يعرف أنه مسجد رافضي لا يدخله. فهذا الشخص سني أخطأ ودخل، فرأوه أنه سني لم يكلموه، لكن لما خرج أخذوا يعني المكان الذي صلى فيه، القطعة التي صلى فيها، أو الفراش المسجد الذي صلى فيه، قطعوه وألقوه أكرمكم الله في الزبالة. لماذا؟ لأنهم يرونه يعني نجسا. ولهذا بعضهم إذا دعا على بعض من الرافضة يقول له هكذا، هم بالعام يتعهم، يعطيك الله، يعني يدعي له باش الله عز وجل يعطيه كذا أو عظم سني في قبره. ما معنى عظم سني في قبره؟ يعني هو يعتقد أن هذا العظم يشتعل عليه نارا. أنا أقول لك، لم تتصوروا بعد ماذا يكنه هؤلاء الرافضة المسلمين، وكل ما يمكن أن تسمعوا عنه فهو غيظ من فيض، حقد دفين، حقد دفين. ويكفيك أن تعلم أنهم كما سيأتي يتمالؤون مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى ضد المسلمين، وما يقع في البلاد الإسلامية في العراق وغيرها ليس عنكم ببعيد. واضح؟ طيب طيب، هذا ردا على من يقول بأن هذه عقائد قديمة. آيتهم الخميني ماذا يقول؟ والأقوى، يعني كأنه يذكر خلاف ما شاء الله ويبحث والراجح، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. واضح؟ إذن من كان من أهل السنة والجماعة، من لم يكن رافضيا يعني كان ناصبيا عندهم، فهو من أهل الحرب، يحل أخذ ماله ويباح دمه، ولكن يعطي هؤلاء الخمس لأنه كالغنيمة كالفئة. الله المستعان. طيب، يقول: واليهود تبغض جبريل وكذلك الرافضة. اليهود من هو أعدى أو ألد أعدائهم من الملائكة؟ وجبريل عليه السلام، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عدة أسئلة وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتهم، قالوا: فأخبرنا أو حدثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. يعني إذا أخبرتنا من هو وليك من الملائكة عندها إما نجتمع معك ونوافقك على الإسلام وإما نفارقك. قال ولي من الملائكة جبريل وهو ولي كل نبي بعث. قالوا فعندها نفارقك. قال صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا هو عدونا. ولهذا أنزل الله تعالى قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو كافر. أنت إذا عاديت جبريل فقد عاديت الله عز وجل وعاديت جميع الرسل لأنه لم يأتي بهذا الوحي من عنده وإنما أنزله من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرافضة عدوهم من الملائكة جبريل. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنه أخطأ أو قل خان كما يقولون خان الأمانة عوض أن ينزل الرسالة على علي رضي عنه أخطأ وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم العياذ بالله. لهذا تجد بعضهم في الصلاة إذا أنهى الصلاة يخبض على فخذه وبعضهم يقول خان خان خان. ما معنى خان؟ يعني خان جبريل الرسالة أو خان جبريل الأمانة وأنزلها على علي عوض على النبي صلى الله عليه وسلم عوض أن ينزلها على علي رضي الله عنه. إذن وحدكم أنا أظن لا حاجة أن نقرأ لما سيأتي. هل هذا دين الإسلام؟ عن أي إسلام يدافعون هؤلاء؟ وسيأتي في النقطة الأخيرة التي ذكرها شيخ الإسلام واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. لا حاجة أن نذكر أن اليهود أهل تحريف هذا أشهر من نار على علم. لكن كيف حرف الرافضة القرآن؟ الرافضة حرفوا القرآن نوعين من التحريف، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. كيف حرفوه في اللفظ؟ هم يزعمون أن القرآن الكريم أكثر من هذا الموجود وأن المصحف الكامل الذي فيه القرآن كاملا موجود عند علي رضي الله عنه. طيب أين هو الساقط؟ قالوا الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين هم الذين أسقطوا هذا الثلثي المصحف أو أكثر. طيب ما الذي أسقط؟ قالوا الذي أسقط من القرآن يدور حول محورين اثنين. المحور الأول فضائل آل البيت وخاصة فضائل علي رضي عنه والنص على إمامته. يزعمون أن القرآن الكريم فيه أكثر من 100 موضع فيه نص على إمامة علي رضي عنه وأنه الوصي. والمحور الثاني الذي زعموا أن الصحابة رضي عنهم أسقطوه هو فضائح كما يقولون أخزاهم الله فضائح المهاجرين والأنصار لأنهم يزعمون أن هؤلاء الصحابة إنما دخلوا الإسلام للكيد له وللنيل منه. واضح؟ طيب الآن قد يقول الإنسان هؤلاء اليهود هم الذين حرفوا، هؤلاء يزعمون أنه حرف. طيب نقول كيف حرفوا؟ عندما يزعم أن المصحف الكامل موجود عند علي رضي عنه إذن يزعم أن هناك زيادة غير موجودة ولا لا؟ والذي يزيد في الوحي أو يزيد في القرآن هذا تحريف ولا ليس تحريفا؟ تحريف. ينقلون عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم يعني أهل السنة ما يدريهم ما مصحف فاطمة. فقال له السائل وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. إذن أين هو هذا الساقط؟ قال هو عند علي رضي عنه سيظهر يوما ما. ولهذا تجد في روايات كثيرة عنهم يذكرون آيات معينة ويزيدون في سياقها عبارات وألفاظ طبعا توافق مذهبهم. هذه الألفاظ والعبارات التي يزيدونها في أثناء سياق الآيات هذا تحريف ولا ليس تحريفا؟ تحريف لأنهم زادوا في القرآن شيئا ليس فيه. خذ مثالا على ذلك. طيب يروي الكليني في الكافي، طبعا الكافي هذا من أصح كتب الرافضة ولا تسمع إلى نغمة جديدة عند بعض الرافضة المعاصرين يقولون ليس لنا كتاب صحيح. هذا كذب، هذا الذي يقول هذا كان قل هذا رأيك أنت تمثل نفسك، ليس هذا رأي الرافضة. رأي كبار مراجع الرافضة أن هذه الكتب أصح الكتب وأنهم يعتبرون الكافي للكليني كصحيح البخاري عندنا. فينقل صاحب الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ يعني عليا رضي عنه مصحفا. وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، من سورة البين، فوجدت فيه اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال فبعث إلي، ابعث إلي بالمصحف. يعني ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن سورة البينة أكبر من حجمها الموجود أو لا؟ وأن فيها أسماء كثيرة قد حذفها الصحابة رضي الله عنهم. واضح هذا تحريف. وكذلك يروي المجلسي في بحار الأنوار عن أبي عبد الله، وقلنا هو جعفر الصادق، أنه قال والله ما كن الله في كتابه حتى قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني الآية ماذا تقول؟ فلانا كنا لم يسمي. هما يقول لا، ليست لي القراءة القرآن صحيح، القرآن صحيح سمى فيه وعين وبين من هو هذا فلان. طيب من هو؟ قال وإنما هي في مصحف علي عليه السلام يا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلا وسيظهر يوما. من هو الثاني؟ أبو بكر رضي عنه. إذا قال الرافض الأول فيعنون أبا بكر، وإذا قالوا الثاني يعنون عمر رضي عنه. يعني أخزاهم الله يزعمون أن عمر رضي عنه، أن أبا بكر رضي عنه سيقول يوم القيامة ليتني لم أتخذ عمر خليلا. هذا هو المقصود. وأن الموجود عندنا في المصحف فلانا، كلمة فلانا مشي صحيحة عندهم، وأن مكانها الصحيح هو الثاني، وأن الثاني من هو؟ هو عمر رضي عنه. هذا هو التحريف. نصوص كثيرة. الطوسي في أماليه نقل عن جعفر الصادق أنه كان يقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، احنا عندنا وآل عمران على العالمين، وموزد وآل محمد. هذا تحريف في اللفظ، مش قال فسروا الآية تفسيرا غير صحيح، وإنما زادوا أقحموا في السور وأقحموا في الآيات ألفاظا وعبارات ليس فيها. هذا هو التحريف. ونقلوا عنه أنه قال، أنه زاد في قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه الآية الصحيحة. هم قالوا كيف تقرأ؟ يعني عندهم الصحيح، فاستمسك بالذي أوحي إليك من أمر علي بن أبي طالب. هذه من أمر علي بن أبي طالب غير موجودة، هم زادوها من أمر علي بن أبي طالب، إنك على صراط مستقيم وإن عليا لعلم للساعة ولك ولقومك ولسوف تسألون عن محبة علي بن أبي طالب عليه السلام. المهم الأمر في النصوص في هذا طويلة وكثيرة. تحريفهم في القرآن يعني شابهوا فيه اليهود من جهتين، احنا الآن في المشابهة، شابهوا فيه اليهود من جهة الهدف والغاية القصد. اليهود زادوا في التوراة نصوصا تنص على حصر الملك في آل داود كما تقدم، والرافضة زادوا آيات وألفاظا في القرآن تنص على ماذا؟ على أن الأحق بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ علي رضي الله عنه. إذن الهدف والغاية اشتركوا فيه. والأمر الثاني الطريقة والوسيلة، تارة يحرفون اللفظ كما تقدم معنا يزيدون ويقحمون آيات، وتارة من حيث المعنى، وهذا من حيث المعنى كثير جدا جدا. الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآن تأتي بطالب صبي في الكتاب يقول لك ما معنى بقرة؟ هم قال لك لا بقرة هذه والعياذ بالله، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. وهذا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول هذا أصلا لا يمكن أن نسميه تأويلا باطلا، لا يرتقي إلى أن يصل إلى التأويل الباطل، هذا لاعب، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن نقول هو تأويل باطل، تأويل باطل أرفع منه. والله تعالى يقول ألم تر إلى الذي أوتي نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيقولون الجبت والطاغوت فلان وفلان، هكذا في بعض كتبهم، لكن في شروحهم ينصون من هو فلان وفلان، هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ولهذا عندهم دعاء مشهور، ودعاء الذي يلعنون فيه جبتي، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يقصدون أبا بكر وعمر رضي عنه وبنتيهما. والله تعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة، هم يأتون يقولون ينقلون عن محمد الباقر كذبا أنه قال بواحدة يعني بولاية علي رضي عنه. هذا تحريف المعنى، تحريف التفسير، حمل القرآن على غير محمله. فهذا أخذوه عن آبائهم وعن أسلافهم اليهود الذين لهم قدم راسخة في التحريف والتأويل. إذن هذا باختصار يبين لنا، وهو مهم ينبني عليه ما بعده، أن أصل نشأة الرافضة من اليهود، ويؤكد هذا وجه التشابه بينهم وبين بين اليهود في عقائد كثيرة. هذا الذي ذكر شيء قليل ويسير وغيض من فيض، وإلا مشابهتهم لهم كما يقول الحافظ بن حجر في أكثر أو في نحو 70 خصلة. ثم هذه العقائد التي يشابهون اليهود فيها ليس لها وجود ولا أصل عند المسلمين. ثم قال وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة من هذا الوجه، يعني وإن اشتركوا في أشياء كثيرة ولكن فاقهم اليهود في خصلة. ما هي هذه الخصلة؟ اليهود سئلوا وقيل لهم من أفضل أهل ملتكم، من خير أهل ملتكم؟ قالوا من؟ أصحاب موسى. والنصارى قيل لهم من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب حواري عيسى. والرافضة لما قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا من؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما مع مشابهتهم لليهود فاقهم اليهود في هذه الخصلة، حيث إنهم لم يطعنوا في أصحاب موسى، والنصارى لم يطعنوا في حواري عيسى، وهؤلاء طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. واضح هذا؟ طيب ثم قال أوجه التعاون سياسيا وعسكريا بين الشيعة واليهود. لا نطيل بقراءة هذا. المقصود أنه ماذا؟ لما كان أصلهم ونشأته من اليهود وتشابه بينهم، ترتب على ذلك أنه لا يوجد على مر الزمان ومر العصور صراع ولا حرب بين اليهود وبين الرافضة، بل إن اليهود يعدون الرافضة من أعوانهم. وهنا ذكر أشياء، قال يسمع القاصي والداني ما يدعيه الرافضة في إيران ولبنان والعراق من دفاعهم عن مقدسات المسلمين وأعراضهم، وما يصدر من تصريحات رافضية نارية. إحنا هذا الذي أهلك كثير من المسلمين، يسمع إلى التنديد والعبارات والألفاظ، ولكن لا تسمع إلى، كما يقول ابن القيم إذا جاءتك عبارة انزع عنها غلاف يعني العبارات للمحسنات وحسنات الألفاظ والعبارات وثياب تلك العبارات، انزعها وانفذ إلى داخل وأحشاء القول وانظر ما ينطوي عليه ذلك القول من حقيقة، ولا تنظر، انظر أنت إلى أعمالهم، انظر إلى مواقفهم، لا تنظر إلى أقوالهم. الأقوال تذهب في الرياح أدراج الرياح، ولكن العمل والموقف، وسيأتينا الآن اغتر كثير المسلمين بموقف حزب الله مع اليهود في فترة وجيزة من الزمن. طيب أمامهم في العراق ماذا صنعوا؟ لم يصنعوا شيئا، وهم هم الرافضة، هم رافضة لبنان كرافضة العراق كرافضة إيران كرافضة جميع الأرض أنحاء الأرض. إذن كيف يتركون عدوا مشتركا ويزعمون أنهم يقاتلون عدوا آخر؟ إذن هو دغدغة عواطف المسلمين واللاعب على عواطفهم من أجل ماذا؟ أن يغطوا أعمالهم الإجرامية التي يقومون بها في العراق وغيرها من البلدان. ذكر هنا عدة يعني وثائق تدين جهاز الموساد الإسرائيلي بأنه زود إيران بكميات كيماوية إلى آخر ذلك، أن إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام إن إيران هي العدو، يعني مواقف مخزية تاريخية ومعاصرة، أن الرافضة لم يكن لهم أي أثر في محاربة اليهود سوى الألفاظ وسوى العبارات، ولكن اجتهدوا في محاربة الإسلام والمسلمين. إذا عرفت السبب أن اليهود هم الذين أنشأوا هذه الطائفة وأن أصول اليهود هي أصول طائفة، لا تستغرب بعد ذلك لماذا لا يحاربون أباءهم ولا يحاربون أسلافهم. ثم ذكر بغضهم للعرب كافة وتمجيدهم لدولة الفرس، وهذا أشرنا إليه فيما قليل. وطبعا هذا لا يقصد به الكاتب أن الإنسان يتعصب للعرب، العبرة عندنا هو ماذا؟ بالتقوى، العبرة باتباع الكتاب والسنة، والعبرة بالأسماء التي مدحها الله عز وجل في كتابه. واضح هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الأعاجم، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو كان الدين، وفي رواية قال لو كان العلم عند الثريا لذهب به رجال من أبناء فارس، فأثنى على أبناء فارس. إذن العبرة بالتقوى، ولكن جنس العرب من حيث العموم أفضل من غيرهم لما اختصوا به من مزايا في عقولهم وفي ألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم إلى آخر ذلك. ولكن هؤلاء لما كان المسلمون هم الذين أسقطوا دولتهم وهم الذين يعني كسروا عروشهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة تكون في قريش، لذلك كان أبغض الناس إليهم وأحقد الناس، يعني أبغض الناس عند الرافضة هم العرب وخاصة قريش. روى المجلسي في كتابه بحار الأنوار عن أبي عبد الله يعني جعفر الصادق قال، وهذا كذب عليه، قال إذا خرج القائم، هم إذا قالوا القائم أو الحجة أو المهدي المنتظر يقصدون محمد بن الحسن العسكري، إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. لاحظ العرب وقريش، فهؤلاء القوم عندهم عصبية فارسية ضد العرب، ولذلك اشتد حقدهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن دولتهم دولة فارس سقطت في خلافته. هذا أبغض إنسان عندهم من الخلفاء هو عمر رضي الله عنه، ويذكرون فيها أشياء لا يمكن أن تقرأ ولا أن تسمع. قال وللعلم فإن إيران لا تزال تحتفل بأعياد الدولة الفارسية المهرجان والنيروز. النيروز هذا عيد فارسي مجوسي، والمعناه اليوم الجديد. لماذا سموه اليوم الجديد؟ لأنهم يزعمون أن الله تعالى خلق النور في هذا اليوم، إذن هي مرتبطة بعقيدة النور والظلمة، لماذا تحتفلون به الآن؟ والخميني ينص في كتبه على أنه يستحب في هذا اليوم الصيام ويستحب الاغتسال فيه ويمجدونه عندهم وهو عيد فارسي، بل إنهم يمجدون أبا لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجعلونه من الأولياء، وبعض كبارهم يدعو ويقول اللهم احشره، يدعو لنفسه مع أبي لؤلؤة المجوسي، إذن يرونه وليا. كيف يكون هؤلاء، من يقول هذا الكلام كيف يكون مسلما؟ ثم كيف ينتظر منه أن يدافع عن الإسلام؟ اسمع الآن شهادة التاريخ على خيانات الشيعة في الإسلام والمسلمين. قبل هذا إذا سأل الإنسان لماذا الرافضة على مر الزمان والتاريخ يقفون مع أعداء الإسلام اليهود والنصارى دون المسلمين، لماذا؟ السر في هذا إذا عرفته عرفت مواقفهم. هم يقولون بالولاية، ليس كذلك؟ وأن علي رضي الله عنه هو الأحق بالولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وسائر المهاجرين والأنصار بزعم أنهم أخذوا علي من علي رضي الله عنه حقه واغتصبوا حقه في الخلافة. ثم بنوا على ذلك أن كل من وصف هؤلاء الثلاثة ووصف المهاجرين والأنصار بالعدالة أو ترضى عنهم أو استغفر لهم يكفرونه. فإذا يكفرون من؟ كفروا جمهور المسلمين وكفروا جمهور الأمة، لأن هؤلاء كلهم يثنون على أبي بكر وعمر وسائر المهاجرين والأنصار ويترضون عنهم ويصفونهم بالعدالة، فقالوا إذن هم كفار وكل من عدلهم فهو مثلهم. ثم ماذا قالوا؟ إن كفر هؤلاء يعني المهاجرين والأنصار وسائر من عدلهم إن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ قالوا لأن اليهود والنصارى كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. واضح؟ إذن من أجل هذا يقفون دائما مع اليهود والنصارى والكفار ولا يقفون مع المسلمين. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا السبب قال، يعني لما ذكر أنهم يقفون مع الرافضة مع يقفون مع اليهود والنصارى ويكفرون جميع المسلمين، قال رحمه الله ولهذا السبب، قال ولهذا السبب اسمع يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور يعني من المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك التتار إلى بلاد الإسلام وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق. انظر ماذا فعلوا على مر التاريخ، إذن كانوا سببا في قدوم جنكز خان إلى بلاد الإسلام، معروف فتنة جنكز خان وفتنة التتار، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين، ابن العلقمي ونصير الدين القطوسي وغيرهم، وغير من توزر منهم، إلى أن قال وبهذا السبب ماذا يفعلون. انظر كأن الشيخ الإسلام ينقل لنا صورة عما يقع في بغداد. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر، يعني إذا انتصر الإسلام تظهر عليهم الكآبة والحزن، ثم يواصل وقال: وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم، وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، يعني من طوائف المنتسبة إلى الرافضة. ولهذا كل من أراد أن يسيء إلى الإسلام ارتدى لبس رداء الرفض، القرامطة، الإسماعيلية، النصيرية، كل طوائف الباطنية زعموا ماذا؟ أنهم رافضة، أنهم شيعة، كما قال العلماء: ظاهرهم التشيع والرفض، وباطنهم الإلحاد والكفر المحض. كل من أراد أن يسيء إلى الإسلام لبس رداء الرفض ورداء التشيع. وذكر شيخ الإسلام نصوصا أخرى، نخشى أن الوقت لا يكفينا لذكرها. يقول: اسمع، وهم يستعينون بالكفار على المسلمين، فقد رأينا، يعني يحكي ما رآه، ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين. يعني هذا إنسان خبر الطوائف وعاشرها وعايشها وعرف أقوالها ومغزاها، يقول لك على مر التاريخ دائما إذا وقع بين المسلمين والكفار شيء، الرافضة يقفون مع الكفار ضد المسلمين. كيف الآن إذن لما تحرك بعض منهم حزب الله أو كما يسميه بعض حزب اللات، هنا وهناك يقف ثار بعض المسلمين، بل ركبت مرة مع إنسان قال لي: لا فرق بين السنة والشيعة، المهم انظر ماذا فعلوا باليهود. في لحظة دون أن تخبر أقوال هؤلاء ولا أن تخبر عقائدهم، بمجرد شيء قليل قاموا به ترى المسلمين تناسوا أو نسوا عقائدهم إن كانوا يعرفونها. إذن لا يغرنك ما يفعل هؤلاء في الظاهر، ولكن انظر ما يعتقدونه وما يكنونه للمسلمين، وانظر إلى ما قاموا به على مر التاريخ من محاربة الإسلام والوقوف مع الكفار ضد المسلمين، تعرف أن هذه مجرد تمثيلية ومجرد أشياء يريدون أن يكسبوا منها أمورا أخرى أعظم وأخطر. طيب، يقول: إن تاريخ الرافضة يعتبر ظلمات بعضها فوق بعض، فلقد عاثوا في الأرض فسادا، ووالوا التتار واليهود والنصارى، وعادوا أهل الإسلام واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم على مدى الأزمان، وسعوا في إزالة مساجد المسلمين التي يسمونها مساجد الضرار ويرون تهديمها قربة وعبادة. وهذه بين يديك صفحة من تاريخهم الأسود. في عام 1730 بعضهم يقول 1719 هجم القرمطي أبو طاهر والقرامطة من الإسماعيلية الذين ينسبون إلى الرافضة الإمامية على الحجاج يوم التروية في منى، ونهب أموالهم، وقتل الحجاج في المسجد الحرام، ورمى القتلى في بئر زمزم حتى امتلأت بالجثث، وخلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى بلده. تتصور، الحجر الأسود أخذ من الكعبة مدة 20 سنة وهو في الأحساء عند هؤلاء القرامطة. لما ظهروا وظهرت لهم شوكة، أول شيء بدأوا به هو المسلمين، كما أنهم الآن لما ظهرت لهم شوكة في العراق أول من بدأوا به أهل السنة، وكأنهم ليس لهم عدو مشترك وعدو واحد. أول من بدأوا بإبادة خضرائهم أهل السنة والجماعة. قال: وذكر نعمة الله الجزائري، والظاهر أن هذا الله أعلم ليس جزائريا لكنه من الجزيرة، يعني في العراق وتلك النواحي، ليس أصله من الجزائر. الرافض في كتابه الأنوار النعمانية أن علي بن يقطين الرافضي وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، أي أهل السنة، فأمر غلمانه وهدموا أسقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا 500 رجل تقريبا. والتاريخ لا ينسى أبدا ما أقدم عليه الوزير الرافض بن العلقمي من طعنة قذرة للأمة الإسلامية بخنجر الغش والخيانة، حينما تمالأ مع هولاكو وأضعف جيش الخلافة العباسية وسرح أكثر جنوده، ثم كاتب التتار وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، فحل بأمة الإسلام شر وبلاء وقتل وسفك دماء، وما أشبه الليلة بالبارحة، فما الأحداث الدامية عند المسجد الحرام عن أذهان الناس ببعيدة، وما مآسي أهل السنة بالعراق عنا بغريبة. يعني ما قاموا به في الحرم من تسبب في موت الكثير من الناس قبل سنوات، وما يقومون به الآن في العراق، وما يقومون به في بقاع كثيرة في الأرض من قتل أهل السنة والجماعة كلما تمكنوا. فاحفظوا هذا أن الرافضة لا للإسلام نصر ولا للكفار كسر. مستحيل أن يشوف أصل نشأته من اليهود، جل عقائده من اليهود، يقولون القرآن محرف. ما هو أصل الإسلام؟ ليس القرآن، يقولون القرآن محرف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلى نفرا يسير منهم. طيب هذا الإنسان سوف ينصر ماذا؟ هل الذي ينصره يسمى إسلاما؟ ينصر شيئا آخر، هو ينصر دينا آخر، لكن أن ينصر دينا هو الإسلام هذا غير صحيح. فلا يلعبون على عقولكم أنهم ينصرون الإسلام. أركان الإسلام قوضوها، وأهم أركان الإسلام قد هدموها، كيف ينصرون الإسلام؟ إذن هؤلاء يزعمون أنهم ينصرون الإسلام، كما أن القرامطة ينادون بالإسلام، والإسماعيلية ينادون بالإسلام، والنصرية ينادون بالإسلام، هؤلاء أيضا ينادون بالإسلام، ولكنهم في الحقيقة إنما ينصرون أنفسهم وينصرون دولة الفرس، ولا ينصرون الإسلام الصحيح. وهذا حتى لا نطيل، لأنه أظن أدركنا وقت المغرب، هذا هو الذي نفسر به ما ذكر شجاعة حزب الله في لبنان وقوفه في وجه اليهود. باختصار، إنما أرادوا أن يغطوا على أنفسهم ما يقومون به في العراق ذرا للرماد في العيون. إذن أيها الإخوة، باختصار حتى لا أطيل عليكم، يقول: ولكن كيف نفسر شجاعة حزب الله، المقصود شجاعة حزب الله في الظاهر في لبنان ووقوفه في وجه اليهود؟ اهتز كثير المسلمين واهتزت عقيدة كثير المسلمين بما فعله حزب الله في الظاهر من مواقف ضد اليهود، وكما قلنا فتن كثير من العوام، ومن في تلك الأيام يقول الرافضة فيهم كذا وكذا. هذه أول ملاحظة أقدمها لإخواني المسلمين، لا ينبغي أن تكون الأحداث السياسية هي التي تحرككم، لا ينبغي إنسان أن تكون عقيدته راسخة. يعني الآن لما فعلوا بعد ذلك أشياء في العراق صار الناس يقولون نعم صح، الرافضة فيهم وفيهم. يعني لو لم يحدث شيء لبقوا أن الرافضة هم الشجعان وهم الأبطال وهم الذين على الحق، وبعضهم صار يقول طيب ماذا فعل هؤلاء أهل السنة؟ لا ينبغي إنسان أن تكون مواقفه عاطفية، ينبغي أن تكون مواقفه شرعية، لأن هذا الذي حارب اليهود هب أن يكون من كان، هذا ليس بمسوغ أن تصحح ما هو عليه. ولهذا الآن ابتداء قبل أن نقول ما هي المسوغات التي دفعت بحزب الله أن يحارب هؤلاء اليهود، قبل أن نذكرها، هب أنهم قاتلوهم حقيقة من غير سيناريو ولا تمثيلية، هل هذا يقتضي تصحيح ما هم عليه؟ لا يلزم. اليهود أي قوة ضربتهم نفرح لأنهم أعداء الإسلام، لكن هذا لا يقتضي أن من ضربهم نصحح مذابهم. طيب لو أن اليهود اقتتلوا مع كفار مثلهم، هل معنى هذا يقتضي أن نقول هؤلاء الكفار هم الذين دينهم صحيح والمسلمون دينهم ليس بصحيح لأنهم لم يقاتلوا اليهود؟ إذن هذه أفكار السياسيين المنحرفين، هم الذين يعني يتسرعون ويقفون هذه المواقف العاطفية أو المواقف السياسية البعيدة عن المواقف الشرعية. ومع ذلك نقول قتالهم لم يكن قتالا لليهود، لأنهم لم أرادوا أن يقاتلوا اليهود، لقاتلوهم قبل سنوات منذ زمان. لماذا حددوا هذا الوقت؟ إذا تحديدهم لهذا الوقت بالضبط له دوافعه، لأنهم حينما يثيرون هذه الضجة والأضواء كلها تسلط على ذلك المكان سوف يخيم الظلام على المكان الذي هم فيه يفعلون ما شاءوا وهو العراق. لهذا بمجرد أنهم يعني استولوا على بغداد صاروا مباشرة في التطهير العرقي، طرد الأهالي والقتل ونحو ذلك، الاستيلاء على بغداد. طيب هؤلاء هم أعداؤكم أمامكم، الناس لماذا يحدث في ذهنهم تفريق؟ يقولون رافضة العراق ليسوا كرافضة لبنان، ليسوا كرافضة حزب الله. هذا التفريق خطأ، الرافضة أمة واحدة. لهذا اذهب تجدهم في الكويت أو في أي مكان آخر لباسهم هو لباس الإيرانيين أصحاب العمائم، ويحاكونهم في النطق والكلام، إذا مصدرهم واحد، هم جميعا رافضة ومصدرهم الذي يرجعون إليه واحد وبلد واحد، وإن اختلفت بلدانهم التي يسكنون فيها. فيقول: اعلم أيها الألمعي أن ما حدث في لبنان على يد الرافضي الصفوي الذي وصف بنصر الله وليس ناصرا لله، وصدق من سماه خميني العرب، هو خميني العرب الذي ينطق باللسان العربي، الابن البار لخميني الهالك، إنما يقول إنما هو عمل ماكر مندرج ضمن مخططات ضرب الإسلام وخدمة مصالح اليهود وتلميع عملائهم الشيعة. يعني الآن شوف، عندما ينتصر هؤلاء الرافضة في الظاهر مدة مؤقتة والناس كلهم يهتفون بالرافضة، ما الذي يناسب اليهود؟ أن ينتشر في المنطقة السنة ولا ينتشر الشيعة؟ بس هذا أول شيء، أول سؤال تسأل نفسك. أن يعني مسح السنة من تلك المنطقة نهائيا وبث الفكر الشيعي في تلك المنطقة هو الذي يثبت عرش اليهود كما ثبت عرش الأعداء في العراق. هذا أول شيء تسأل نفسك منه. لماذا عندهم قوة، لماذا لم يستخدموها للذب عن إخوانهم في العراق وللذب عن إخوانهم في فلسطين؟ أين هم منهم إلا في تلك الفترة لأحداث أثيرت؟ إذن تعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، وهناك أشياء. وقلنا قبل هذا نحن موقفنا شرعي، حتى لو كان هذا القتال حقيقي فهذا لا يصحح عقائدهم الفاسدة، وإنما ينصرون دينهم الذي له أصولهم، لا ينصرون الإسلام ما داموا يقوضون أركانه ويقولون بتحريف القرآن. يقول: مما لا يختلف كثيرا عما قرأته قريبا، يعني مما مضى، ولذا نتساءل لماذا جاءت هذه المواجهة بين رافضة لبنان واليهود في هذا الوقت بالذات، مع أن الصراع بينهم قديم والخلاف بينهم قديم، لماذا حددوا هذا الوقت؟ يقول: الجواب لعدة اعتبارات عند القوم، أهمها اشتداد عمليات التطهير الإجرامي العرقي والمذهبي التي تقوم بها الميليشيات الصفوية العراقية في العراق، بما في ذلك عمليات الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين. يعني حتى يغطوا عما يقع في العراق يثيرون هذا الأمر حتى تشد إليه الأنظار، ويصبح حديث الناس في صباحهم ومسائهم هو هذا، وحديث القنوات كلها هو هذا، وحديث الصحف والجرائد هذا، فتنسى قضية العراق وينسى ما يفعلونه في العراق. هذا أول سبب الذي غفل عنه كثير من المسلمين. يقول: وعمليات التهجير لأهل السنة، كما قلنا أهل السنة كانوا هم الأكثر والأغلبية في بغداد، فصاروا يهجرونهم ليستولي الرافضة على العاصمة. من جنوبي العراق البصرة لم يبقى فيها إلا 7% من أهل السنة، بينما كانوا أكثرية منذ عشرات السنين، ونسبتهم كانت 40%. شوف أين 40% إلى 7%؟ أين حديث الصحف وأين حديث المجلات وأين حديث القنوات عن هذا الأمر؟ إذن لتعلموا أن هذه القنوات تلمع ما شاءت من الأخبار، وليست هذه القنوات وليست هذه الصحف نزيهة حتى تأخذ ما فيها من أخبار وما تلمعه من أخبار. ينبغي على المسلم أن يكون كيسا فطنا، وأن لا تصنعه الأحداث، لا تصنعه هذه القنوات التي تصنع له موقفا وتصنع منه إنسانا، وإنما الذي يصنعه هو الموقف الشرعي. يقول: وفي الوقت نفسه أثبت أهل السنة أنهم هم المقاومون الصادقون للغزاة في العراق وغيرها. من الذي قام ضد الأعداء؟ هؤلاء. قال: وهذا ما أدى إلى فضح المتشيعين وأبان أنهم عملاء للغزاة المحتلين، وخطف الأضواء عنهم، فكان لابد من عمل يعيد لهم اعتبارهم ويغطي فضائحهم ويخفي عمالتهم، ولو أدى ذلك إلى تدمير بلد وتحطيم أمة. إن الأحداث الجارية في العالم الإسلامي وإن كانت موجعة ومدلهمة، لكن لعلها مؤذنة من بلاد الصبح، وذلك لما نشهده من افتضاح مستمر ومتزايد لسبيل المجرمين والمنافقين. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذا من حسن الختام ومسك الختام، أن المسلم ينبغي أن يكون دائما متفائلا، أن يبسط الأمل في موضع الخوف، وأن يلقي بالأمل في موضع القنوط واليأس. النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة ماذا كان يقول؟ ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلى الله الذئب على غنمه. وكان يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الأمر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. إذن ليس معنى أن هؤلاء يفعلون ما يفعلون أو أن الكفار استولوا على بعض بلدان المسلمين أن يستولي على المسلم اليأس أو أن يسكن قلبه القنوط. ينبغي أن يكون دائما متفائلا، ولكن ينبغي أن يعرف حال هؤلاء وعقائدهم، وأنه أقل شيء لا تنتظر منهم أن ينصروا الإسلام، لا تنتظر منهم أن ينصروا الإسلام وليس لهم في الإسلام وفي عقائد الإسلام أي حظ أو نصيب، عقائدهم ضد عقائد المسلمين وضد عقائد الإسلام، فلا تنتظر من هؤلاء أن ينصروا الإسلام، ولكن الإسلام إنما ينصر بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب، وأن يكفينا شر هؤلاء الطوائف، وأن يوفق يحيانا ويميتنا على السنة، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.